بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وسيد المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو اللقاء الخامس من لقاءات شرح منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه من تأليف شيخ الحفاظ وحجة القراء الإمام أبي الخير محمد ابن الجزري عليه رحمة الله تعالى. وحديثنا ما زال مع المقدمات التي ينبغي ذكرها قبل التعرض لمخارج الحروف وصفاتها التي يحتاج القارئ إليها. وهنا في هذا اللقاء نتحدث عن جهاز النطق عند الإنسان، ولذلك إذا أراد الإنسان أن يتكلم فماذا يصنع؟ أولا لا بد من خروج هواء الزفير. عندنا ما يسمى بهواء الشهيق، وهو الهواء الداخل إلى الرئتين، هذا يقال له هواء الشهيق. فإذا ما أخرجه الإنسان من الرئتين يقال له هواء الزفير، هكذا بعد الشهيق الذي دخل يقال له هواء الشهيق، والذي خرج يقال له هواء الزفير. فأول عامل من عوامل إنتاج الصوت اللغوي عموما سواء في اللغة العربية أو غيرها لا بد من خروج هواء الزفير، هذا أول عامل من عوامل إنتاج الصوت اللغوي. وهذا معناه أن الصوت لا يكون مع هواء الشهيق، ولكن هواء الزفير إذا خرج لا يكفي بمفرده أن يكون ناتجا للصوت، فقد أخرج الهواء الآن كما هو أمامكم، ولكن لن يحدث شيء بسبب أن هناك عوامل أخرى في إنتاج الأصوات. فأقول مثلا أخرجت الهواء ولكن لم يحدث شيء، وذلك لأن هواء الزفير بمفرده لا يكون ناتجا للصوت، بل لا بد معه من عوامل أخرى. فالعامل الثاني من عوامل إنتاج الصوت اللغوي هو أن يضع الإنسان المخرج في مكانه، أو مقطع الحرف أو مخرج الحرف. فمثلا سأنطق حرف الباء أو الميم، حينئذ أطبق الشفتين واخترت الباء أو الميم لأنها ظاهرة، أب أخرج هواء الزفير، هذا أول عامل، ثم أطبق الشفتين ثم أخرج صفات حرف الباء أو الميم، أب أب أم أم، خرج هواء الزفير، خرج هواء الزفير، ثم بعد ذلك أطبقت الشفتين الذي هو مخرج حرف الميم أو الباء، ثم بعد ذلك بينت صفاته من حيث الجهر، من حيث الجهر والتوسط والاستفال والانفتاح والغنة بالنسبة للميم. إذن عوامل إنتاج الصوت اللغوي ثلاثة: هواء الزفير، ثم مقطع الحرف أو مخرج الحرف، ثم تحديد صفات الحرف. وهذا يأخذنا مباشرة إلى أن نتعرض إلى بيان جهاز النطق الإنساني. فبالنسبة للإنسان هناك كثير من الأعضاء التي تكون سببا في إصدار عملية الأصوات، وأولها الرئتان. والرئتان هما عضلتان كبيرتان في الصدر كما هو معلوم لديكم، هاتان العضلتان تكونان سببا في خروج الهواء ودخوله. فحينما يدخل هواء الشهيق الذي هو الداخل إلى الرئتين تمتلئ الرئتان بالهواء، وحينما يدفع هذا الهواء إلى الخارج يقال له هواء الزفير الذي هو سبب في إنتاج الأصوات اللغوية. وهنا عضو تحت الرئتين يقال له الحجاب الحاجز، وحينما تمتلئ الرئتان بالهواء حينئذ يتمدد الحجاب الحاجز الذي هو تحت الرئتين فيضغط على المعدة، حينئذ تجد هناك اتساع. أما إن خرج هواء الزفير حينئذ ينقبض ويرجع إلى طبيعته مرة أخرى. يبقى عندنا ما يسمى بالرئتين أولا، اللتان هما سببا في إصدار عملية الشهيق والزفير، وتحتهما الحجاب الحاجز الذي يتمدد أو ينقبض كما هو معلوم. وإذا ما أخرجنا أنفسنا من الرئتين بعد ذلك نجد هناك أنبوبا متصلا بالرئتين الذي هو القصبة الهوائية. فالأنبوب المتصل بالرئتين يسمى بالقصبة الهوائية، وهذه القصبة الهوائية كما ذكر علماؤنا قطرها أي الدائرة الخاصة بها تتراوح ما بين 2 سنتي إلى 2 سنتي ونصف، وطولها حوالي 11 سنتيمتر، 11 سنتيمتر. والقصبة الهوائية في قاعدتها جزء مهم جدا في إنتاج عملية الصوت، ألا وهي الحنجرة، ألا وهي الحنجرة. وفي الحنجرة جزء مهم جدا ألا وهو الأوتار الصوتية. والأوتار الصوتية كما هو في الصورة لديكم إن شاء الله نجد أنهما شفتان رقيقتان، شفتان رقيقتان تكونان سببا في عملية الجهر والهمس، عملية الجهر والهمس كما سنتعرض لها في باب الصفات إن شاء الله تعالى. ولذلك قال بعض العلماء أن أول ما يكون الصوت حرفا، يعني أول ما تكون الأصوات على هيئة حروف بداية من الحنجرة. ولذلك الحنجرة في منطقة الأوتار الصوتية، هذه المنطقة كما سنتعرض إن شاء الله يقال لها منطقة أقصى الحلق التي تخرج منها الهمزة والهاء. وإذا ما صعدنا قليلا نجد عضوا مهما ألا وهو لسان المزمار. لسان المزمار هذا حينما ينزل الطعام والشراب على حينما ينزل الطعام والشراب إلى المريء الذي هو مجرى الطعام إلى المعدة، حينئذ ينقبض وينغلق لسان المزمار على القصبة الهوائية حتى لا يشرق الإنسان. يعني الإنسان حينما يستعجل في شرب الطعام، في شرب شيء ما سواء كان شراب أو طعام، تجده يستعجل، حينئذ تنزل قطعة من الطعام أو بعض نقاط المياه في القصبة الهوائية، تجده يقعد يكح زي ما احنا بنشوف، اللي احنا بنقول عليه ده بيشرق، وقد تكون سببا في موته. ذلك أن الطعام والشراب قد دخل إلى مجرى الهواء، فلسان المزمار سبحان الله العظيم لا دخل للإنسان في عمل لسان المزمار، فعمله لا إرادي، لا يتدخل فيه الإنسان. فحينما ينزل الطعام والشراب إلى المريء أو البلعوم مجرى الطعام والشراب، سبحان الله يغلق لسان المزمار بإرادة الله سبحانه وتعالى على القصبة الهوائية حتى لا ينزل فيها شيء من الطعام والشراب. فسبحان من خلق ومن سوى وأبدع عز وعلا. هذا لسان المزمار، وهذه المنطقة هي منطقة وسط الحلق التي تخرج منها العين والحاء. ثم بعد ذلك إذا ما صعدنا إلى الحنك نجد هناك عضلة كبيرة مرنة أسفلها مثبت في الحنك السفلي، ألا وهو اللسان. واللسان هذا له أقصى وله وسط وله طرف وله حافة كما هو في الصورة لديكم إن شاء الله. فاللسان عضو من الأهمية بمكان، وسبب في إصدار كثير من أصوات العربية، إلا أن له فوائد أخرى كما هو معلوم لديكم، الذي هو تذوق الطعام وتقليبه في الفم كما هو معلوم لديكم، إلا أنه سبب في إصدار كثير من الأصوات التي ننطق بها. واللسان مثبت من أقصاه في الحنك السفلي، وأما أوله فيتحرك كما نراه، هكذا يتحرك اللسان. فسبحان من أبدع وسوى وخلق. وإذا ما جئنا إلى الحنك نفسه نجد أن الحنك عندنا حنكان، حنك أعلى وحنك أسفل. فالحنك الأسفل هو الذي يتحرك كما هو لديكم الآن وكما ترون، هذا الحنك السفلي يتحرك. أما الحنك الأعلى فمثبت في الرأس. وفي الحنك الأعلى والحنك الأسفل أسنان، وعدد الأسنان كما ذكر أهل الطب وغيرهم أن عددها 32 سنة تنقسم إلى ستة أقسام كما هو في الصورة لديكم إن شاء الله. القسم الأول الثنايا، وهما السنتان البارزتان الآن، وحينما أعد أسنان من أعلى وكذا من أسفل، لأن الأسنان في الأعلى هي التي في الحنك السفلي، الأسنان التي في الحنك الأعلى هي الأسنان التي في الحنك السفلي. الثنايا سنتين فوق وسنتين تحت، ثم التي بعدهما تسمى بالرباعيات هكذا بتخفيف الياء، سنة من اليمين وسنة من اليسار يقال لها الرباعيات، 2 من أعلى و2 من أسفل. ثم بعد ذلك الأنياب وهي المدببة التي بعد الرباعية، 2 من أعلى و2 من أسفل. ثم بعد ذلك الضواحك وسميت بالضواحك لأنها أول ما يظهر من الأسنان عند الضحك، حينما يضحك الإنسان تظهر هذه السنة، وهو أول الأضراس على الحقيقة، يقال لها الضواحك، اثنان أعلى واثنان أسفل. ثم بعد ذلك الطواحن أو الطواحين، ثلاثة أضراس من اليمين وثلاثة أضراس من اليسار، فهذه ستة، ستة أعلى وستة أسفل، فالطواحن عددها 12 سنة. ثم آخر ضرس أو آخر سن يقال له الناجذ، يقال له الناجذ، وبعضهم يقول عنه ضرس العقل، وعددها 4، اثنان أعلى واثنان أسفل، فيقولون عنه ضرس العقل أو ضرس الحلم، لأنه لا يخرج للإنسان إلا بعد البلوغ. إذن عدد الأسنان التي عددها 32 سنا 6 أقسام: الثنايا 4، والرباعيات 4، والأنياب 4، والضواحك 4، والطواحن 12 ضرسا، ثم النواجذ وعددها 4. وفي ذلك يقول الإمام أبو زكريا يحيى ابن يوسف الصرصري المتوفى سنة 56 و600 من الهجرة، يقول: ثنيات الفتى ورباعيات، وأنياب الفتى كل الرباع. ثنيات الفتى ورباعيات، وأنياب الفتى كل الرباع، وأربع الضواحك ثم ست، وست في طواحنها انتفاع، وأربع النواجذ ما لماض إذا عري الفتى عنها ارتجاع. فهذه عدد الأسنان على الأقسام الستة التي ذكرناها. وإذا ما نظرنا عندنا في الحنك الأعلى، وجدنا أن الحنك الأعلى ينقسم إلى قسمين: جزء مقدم أي الذي في الأمام، وهذا هو الحنك الصلب، يعني فيه عظام، إذا ما وضعت يدك في الحنك الأعلى من الأمام وجدته صلبا. وأما الشق الثاني الذي هو الحنك الأعلى من الخلف أو الجزء المؤخر، يقال له الحنك اللحمي أو الرخو، لأنه طري، إذا ما وضعت يدك في الحنك الأعلى من الخلف وجدته حنكا لحميا أو رخوا. فالحنك الأعلى ينقسم إلى قسمين: الجزء الأمامي وهو الحنك العظمي، والجزء الخلفي أو المؤخر وهو الحنك اللحمي أو الحنك الرخو. عندنا بعد ذلك تنبيه مهم: اللحمة التي تنبت فيها الأسنان أو مغرز الأسنان يقال لها اللثة، يعني الأسنان اللحمة التي فيها الأسنان يقال لها اللثة. نحدد هذه الأماكن حتى إذا ما تعرضنا لمخارج الحروف كان عندنا مقدرة على بيانها إن شاء الله. ثم بعد ذلك نتعرض إلى الشفتين، والشفتان كما نراهما الآن سبب في إصدار الفاء والباء والميم والواو، وهما عضلتان رقيقتان كما هو لديكم الآن في الصورة، وهي بارزة عند الإنسان، والشفتان تكون سبب في إصدار الحروف المتعلقة بهما. إلا أن الشفتين هناك جزء أمامي أو خارج الذي هو بارز، هذا يقال له الشفة الجافة، يعني فيها شيء من الجفاف. وأما التي في الداخل يقال لها الشفة الرطبة، ذلك أن حرف الباء إذا نطقنا أب وأم أب أم، الباء أدخل إلى الشفة الرطبة، وأما الميم فهي إلى الشفة الجافة أقرب، أب أم أب أم هكذا، وهذا بخلاف الواو. ثم بعد ذلك نتعرض إلى التجويف الأنفي الذي يسمى بالخيشوم، والذي هو سبب في إصدار الغنة كما هو معلوم لديكم أيضا. فالتجويف الأنفي هو الخرق المنجذب داخل الأنف، وهو سبب في إصدار الغنة التي هي صفة لازمة للنون والميم. فهذا كان مرورا سريعا على أعضاء جهاز النطق الإنساني، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.